السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام، إلى موطأ الإمام. لا ما تفصلش، عاد يو كده بس خلاص. امسكوا بإيدك بقى، امسكوا بإيدك بقى. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال في كتاب الجنائز: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال ما قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ماذا تصنع؟ قال: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد، عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب، أي القعود عليها لقضاء الحاجة يعني. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد الحسن، وقد رواه الطحاوي في شرح المعاني بإسناده عن بكير عن يحيى ابن أبي محمد أنه حدثه أن مولا لآل علي حدثه أن علي بن أبي طالب كان يجلس على القبور، وقال المولى: كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد قبرا ثم يضطجع. قد ثبت النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وبعض العلماء حمله على عموم الجلوس، والبعض كما هنا حمله يريد به الجلوس لقضاء الحاجة. القعود هنا بمعنى قضاء الحاجة، لا تقعدوا عليها، لأن ذلك إيذاء للمسلم في قبره، وإيذاء المسلم في قبره وميتا كإيذائه حيا، فكل ذلك لا يجوز. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، ثبت عنه أنه قال: إذا مرت بكم الجنازة فقوموا لها. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم كما في حديث علي ثم قعد بعد. وابن عمر أيضا وغيره من الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم قعد بعد. وقد مرت به جنازة يهودي فقام لها، فقالوا: يا رسول الله إنه من أهل الأرض، أو إنها من أهل الأرض، يعني من أهل الكتاب. فقال: أليست نفسا؟ كان هذا في بداية الأمر، ثم آل أمره صلى الله عليه وعليه وسلم إلى أن جلس بعد ذلك. فكان يقوم للجنائز ثم جلس بعد ذلك، أي أن الأمر بالقيام منسوخ بالجلوس أو بجلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نوع الجلوس أو نوع القيام. أما الجلوس الآخر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يقعد عليها، يراد أن يقعد عليها لقضاء الحاجة. فالبعض كما قلنا حمله على العموم القعود مطلقا، سواء كان لقضاء الحاجة أو غير ذلك، فإن في هذا امتهانا للميت وهو في قبره. قال: النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع، يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال: إن لله وإن إليه راجعون. وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات وجب، أي سقط وخرجت روحه أو فضت روحه. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، تعني أباها، فإنك كنت قد قضيت جهازك أو جهازك، يعني تجهزت للخروج للجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا روى عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعتبة بن عبد الله وعمر بن مرزوق والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير. فهذا الحديث يبين أن الشهداء أكثر مما يظنون، وأنه ليس أو أنها ليست قاصرة على من قتل في الجهاد أو في سبيل الله جل وعلا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهداء غير هذا سبعة، الذي أصيب بالطاعون فمات فيه، والذي غرق في سيل أو بحر أو نحو ذلك، والذي أصيب بذات الجنب داء يموت به، والمبطون الذي أصيب بالبطن، والحرق الذي حرق بالنار فمات فيها عياذا بالله، والذي تهدم عليه بناء أو بئر أو نحو ذلك، والمرأة تموت حال ولادتها بجمع، أي تكون مجتمعة أو جامعة ولدها فولدته فماتت في تلك الحال. فهؤلاء كلهم سبعة من الشهداء، كما يقول العلماء هؤلاء شهداء الآخرة الذين لا تجري عليهم أحكام شهادة الدنيا، وهو الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الذي لا يغسل ولا يكفن، وإنما يترك في ثيابه وفي دمه هكذا، وربما لا يصلى عليه، فقد في بعض الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبعضها أنه لم يصلى على الشهداء صلى الله عليه وسلم، وأنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهل بيته، ونحو ذلك من تلك الأحكام. أما هؤلاء السبعة فهم شهداء الآخرة، أي لهم حكم الشهادة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا روى عن مالك إسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد وعبد الله بن أسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف وحديث عند البخاري وقتيبة بن سعيد وحديث عند مسلم والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى القزاز. وهذا الحديث كما تقدم حديث رواه الشيخان في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الميت الذي يعذب ببكاء أهله هذا مطلقا بينته عائشة، وقالت: إن ذلك كان في حال سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود يبكون على ميت لهم، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، أو على يهودي مات فقال: إنكم لتبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. أي أن عائشة رضي الله عنها جعلت ذلك العذاب لمن بكى عليه أهله خاصا باليهود أو بغيرهم من المشركين مطلقا، فإنه يعذب بمجرد أن يموت، فإنه يعذب أو يدفن فإنه يعذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نيح عليه عذب بما يناح عليه، أو إنكم لتبكون كما في هذا الحديث، وإنها لتعذب أو ليعذب في قبره. هذا الإطلاق حمله بعض العلماء على العموم، أي البكاء على الميت يعذب به الميت، والبكاء هنا ليس مجرد دموع العين أو الحزن ونحو ذلك أو الإجهاش بالبكاء، أما البكاء الذي يعذب عليه الميت هو النياحة، النياحة، لأن النياحة محرمة كبيرة من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على ابنه إبراهيم، وبكى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ماتوا كأبي سلمة وأصحاب غزوة مؤتة وعثمان بن مضعون وغيرهم ممن بكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولكن بهذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، أي أن العذاب يلحق من تكلم بلسانه كلاما يسخط الله عز وجل أو ناح نياحة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وقال النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. ومن حمل عموم ذلك على سائر الموتى، يعني من ناح على ميت، فإن الميت يعذب. كيف يعذب الميت؟ وهذا مما لم تكتسبه يداه. فقالوا يعذب الميت إما لأنه كان ينوح في حياته وأخذ أهله عنه هذه النياحة، أو يعذب الميت إن كان أوصى أهله بأن ينوحوا عليه، أو العذاب هنا بمعنى الإيذاء النفسي، أي يتألم نفسيا. فالميت يعذب أي يتألم حينما يسمع أهله وذويه ينوحون عليه في قبرهم في قبره، أما ما عدا ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعذابه هذا كما قلنا لابد أن يوجه هذا التوجيه، لأن الله عز وجل لا يعذب أو لا يعاقب إلا من ارتكب الذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأهله يبكون وهو قد مات لم يكتسب. فقالوا من قال إن كان يفعل ذلك في حياته وتعلم منه أهله تلك النياحة فهو يعذب لأنه سن لهم تلك النياحة، أو إن كان أوصاهم إذا أنا مت نوحي علي وابكيني أو انعيني بما أنا أهله، فهذه وصية، فمن أوصاهم فإنه يعذب لأنهم نفذوا وصيته المخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من مات ولم يكن نوح في حياته ولا أوصى أهله ولا رآهم في حياته يصنعون ذلك ولم ينكر عليهم، فهذا لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يعذب، إنما ربما يتأذى لهم أن وقعوا في تلك المصيبة، نسأل الله عز وجل السلامة. قال الحسبة في المصيبة، أي الاحتساب عند حلول المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم مثل هذا لا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، والورود هنا هو بمعنى المرور. هذا الحديث رواه عن مالك أحمد بن إسماعيل وأبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد وخالد بن مخلد القطواني وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعمرو بن مرزوق ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم والبيهقي في الشعب. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة يعني وقاية إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان؟ قال أو اثنان. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وأبو النضر السلمي هذا مجهول لا يدرى هل هو صحابي أم لا، لكن متن الحديث صحيح كما تقدم. لا يموت لرجل أو امرأة، الأمر يشترك فيه الرجال والنساء، ثلاثة من الولد فتمسه أي لن تمسه النار، وذلك إذا احتسب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى أي طلب الأجر لصبره على تلك المصيبة. فقالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان، وفي بعض الروايات وواحد، وهذا فضل الله عز وجل، يعني من مات له ثلاثة من الولد أو اثنان من الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، أو واحد، فاحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا لا تمسه النار إلا تحلة القسم كما تقدم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. هذا روى عن مالك بن مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي. ما يزال المؤمن يصاب بسائر المصائب، وكما قال الله عز وجل عن أنواع البلاء لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فما يزال المؤمن يصاب في ولده أي يصاب بولده أن يمرض، بولده أن يموت، وحامته يعني محبوبيه أن يبتلى بأحد محبوبيه، فيستمر به تلك أو تستمر به تلك البلاءات، وهو يستمر في صبره فيلقى حتى يلقى الله عز وجل وقد محيت سيئاته بصبره على تلك البلايا. فالحسبة للصبر والاحتساب عند المصيبة سبب لحط الذنوب وتكثير الذنوب والنجاة من النار عياذا بالله، وأن لا تمسه النار إلا تحلة القسم كما في الحديث الأول. وهذا عن مالك بلغه أن عن أبي الحباب، وهذا بلاغ وإن كان بلاغا منقطع الإسناد، إلا أنه كما تقدم في الحديث الأول والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أصيب بولده ثلاثة أو اثنين أو واحد فإن هذا لا تمسه النار إلا تحلة القسم. ولا يزال العبد يبتلى بالبلايا والمصائب حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، وذلك كله موقوف على صبره واحتسابه، أن يصبر على المصيبة ويحتسب الأجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يقول كما قال الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من البلايا والفتن والمصائب، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.